السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: قوات التحالف توجه ضربات لمواقع تنظيم داعش، والقوات السورية تعدم سجناء في إدلب قبل الانسحاب منها، والقمة العربية تقر تشكيل قوى عسكرية مشتركة. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. وجهت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية خلال الليلة الماضية إلى مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا حسب بيان صدر عن قوة المهام المشتركة. الضربات استهدفت 14 هدفا في العراق وهدفا واحدا في سوريا، بضمنها مواقع يحتلها مسلحون قرب الموصل وتكريت والفلوجة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أعدمت ما لا يقل عن 15 سجينا في إدلب قبل أن يجتاحها مسلحو المعارضة، وأضاف أنه تم العثور على جثث في مركز احتجاز تابع للاستخبارات العسكرية شمال غرب المدينة. وكان المرصد قد أعلن في وقت سابق العثور على 9 جثث على الأقل محتجزين، ونشرت جبهة النصرة شريط فيديو على موقع تويتر تم تصويره لحظة اكتشاف الجثث. يذكر أن المسلحين الذين سيطروا على إدلب يضمون جهاديين من جبهة النصرة وجماعات أخرى منها أحرار الشام، وهي ثاني أهم مدينة يفقد النظام السوري السيطرة عليها بعد الرقة. قال رئيس مصر عبد الفتاح السيسي أن قادة الدول العربية اتفقوا في قمتهم 26 المنعقدة في شرم الشيخ على تشكيل قوة عسكرية مشتركة. السيسي قال:
فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها.
هذا وقال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إن القوة المشتركة ستواجه مسلحي داعش والمتمردين في ليبيا وفي اليمن. وأكد نص البيان الختامي للقمة العربية على أن حملة عاصفة الحزم ستستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها، كما أكد أن التدخل العسكري جاء بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية. أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قال:
ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لف فيها ولا تحتاج إلى استرسال في التوصيف، بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية، وسيستمر إلى تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا.
هذا وأكد بيان القمة أيضا على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد اليوم الأحد أن قوات الأمن التونسية قتلت أمس السبت 9 مسلحين من جماعة تدعى عقبة بن نافع وبضمنهم قائد الجماعة، وذلك في عملية نفذتها قوات الأمن في منطقة قفصة في جنوب البلاد. وتأتي العملية في إطار إجراءات أمنية عقبة الهجوم على متحف باردو وسط العاصمة تونس في 18 من أذار الجاري، وأدت إلى مقتل 22 شخصا منهم 20 سائحا أجنبيا. ونبقى في تونس حيث خرج آلاف التونسيين اليوم الأحد في مسيرة ضد الإرهاب. وبعد أسبوع واحد من الهجوم على متحف باردو انطلقت المسيرة من منطقة المتحف، ورفع المشاركون فيها العلم الوطني ولافتات تدين العمليات الإرهابية، ومن المفترض أن تقطع مسافة 3 كيلومترات قبل أن ينضم إليها عدد من قادة دول العالم بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، تعبيرا عن تضامنهم مع تونس. قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه مع إيران في مدينة لوزان في سويسرا خطير وأسوأ مما كانت تخشاه إسرائيل. تحدث نتنياهو في اجتماع حكومته في القدس اليوم الأحد ووصف الاتفاق بالخطير. نتنياهو أدان أيضا ما أسماه بمحور إيران لوزان اليمن، وقال إنه يشكل خطرا على البشرية جمعاء، وأكد ضرورة إيقافه. في هذه الأثناء ذكرت الأنباء أن إيران والدول الست الكبرى تحاول التوصل إلى اتفاق وسط بعد أن وصلت إلى طريق مسدود تقريبا. ونقلت وكالات أنباء غربية عن مسؤولين قولهم أن طهران عبرت عن رغبتها في إلغاء عدد من أجهزة الطرد المركزي التي تملكها وإرسال أغلب خزينها من اليورانيوم إلى الخارج. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
أجدد الترحاب بكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في مطلع ساعة أخرى من بثنا برفقتكم المخرج فلادين ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري. خلال هذه الساعة سنتابع عدة تقارير تتضمن مساعا برلمانية لتشريع قوانين تعزز القطاع الاقتصادي، ومن جديد تحذيرات من تلويث مياه الأنهر فقد تعددت الأسباب والتلوث واحد، وإجراءات احترازية لمنع تسلل عناصر داعش من صلاح الدين إلى الرمادي، وفيديو معاقبة مدير لتلاميذ مدرسته يترك أصداء مختلفة. وسنتابع أيضا وقفة مع الصحافة المحلية في بغداد والسليمانية. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال لقائه رؤساء اللجان البرلمانية الأحد على ضرورة تفعيل جهود لجانهم، تبدي اللجنة الاقتصادية مساعا لتنشيط التشريعات القانونية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال مراجعة جملة من مشاريع القوانين ذات الصلة بالاستثمار والمصارف وأجور العمال وغيرها. المزيد حول هذا الموضوع مع زميلنا أياد الملاح.
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنها ماضية في وضع التشريعات التي من شأنها أن تنهض بالاقتصاد العراقي وتسهم في رفض الميزانية العامة للبلاد. وقالت عضو اللجنة نجيب نجيب في حديثها لإذاعة العراق الحر إن لجنتها بصدد عقد مؤتمر موسع مع العديد من القطاعات الاقتصادية للتعرف على المشاكل التي تواجهها من أجل التوصل إلى سبل حلها والارتقاء بعملها، مضيفة أن اللجنة تعكف على مراجعة جملة من القوانين الداعمة للاقتصاد بغية رفعها أمام مجلس النواب لتشريعها.
اكو قوانين هسه موجوده راح نشرعها، قانون الاستثمار، قانون متعلق بالمصارف، تقاعد للعمال، عقدنا مؤتمر موسع للاستثمار وطلعنا على مشاكلهم، ونحن بصدد عقد مؤتمرات اخرى للصناعيين اوراق هيئه الاوراق الماليه لكي نقوم بتشخيص الخلل ومعالجتها، ولدينا تنسيق مع الخبراء الدوليين والمحليين للمضي قدما نحو تحسين القطاع الخاص.
وأضافت نجيب أن المؤسستان التنفيذية والتشريعية متجهتان نحو تنويع مصادر الدخل من خلال دعم الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة.
الدولة بسلطاتها التشريعية التنفيذية متوجهة نحو رفض الموازنة وتنويع مصادرها من خلال دعم الاستثمار، الصناعات، إعادة نظر الصناعات الحالية بالشكل الذي يخلصها من المركزية وخصخصتها، لأن الموظفين لحد الآن عبئهم على الموازنة، ومن جانب آخر يكون رافض للموازنة.
عضو لجنة الزراعة في البرلمان شروق العبايتي شددت من جهتها على ضرورة وضع الآليات العملية والكفيلة بتفعيل الجوانب الاستثمارية التي تساعد على رفض خزينة الدولة وسد العجز الحاصل فيها.
الأزمة الحالية تدعونا إلى الإسراع بتفعيل آليات وليست فقط شعارات، آليات العمل بالنهوض بالواقع الاقتصادي بالواقع الصناعي، لا سيما وإحنا كبلد لدينا مقومات يعني في الجانبين في القطاع الزراعي والصناعي وحتى في القطاع الاستثمار التجاري، تغطية هذا العجز بقضايا يعني الأموال الواردة إلى خزينة الدولة واللي هي أحادية الجانب، بالتأكيد الاستثمار هو أحد الحلول الأساسية.
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب إيجاد المناخات السياسية والأمنية والاقتصادية فضلا عن الإرادة السياسية التي توفر البيئة الاستثمارية المناسبة.
الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي أو حكومي يراد مناخ مناسب لهذه العملية، معناه السياسي الأمني التشريعي والاقتصادي، فرص استثمارية كبيرة جدا وممتازة جدا في العراق. المسألة هي في الإرادة السياسية.
ويشهد العراق أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية إضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة للمؤسسة الأمنية التي تواجه تنظيم داعش منذ أشهر عديدة، ما دعا الحكومة إلى تسخير جهودها لرفض الميزانية العامة من خلال محاولة تنويع مصادر الدخل الوطني. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، ما زال نهرا دجلة والفرات وروافدهما تشكو من تجاوزات مختلفة تسببت في رفع نسب التلوث في مياهها، ومن ذلك رمي جثامين ضحايا تنظيم داعش في مجاري الأنهار، فضلا عن توجيه مياه الصرف الصحي في بعض المواقع إلى مجرى النهر ورمي جهات أخرى المخلفات العضوية أو الكيميائية. زميلتنا تمارا مجيد دارت بين جهات ذات علاقة بالتلوث وعدت تقريرها التالي.
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية وجود تلوث في مياه الشرب جراء رمي المخلفات الطبية والصناعية فضلا عن مياه الصرف الصحي في الأنهار. وقالت عضو اللجنة منال وهاب في حديثها لإذاعة العراق الحرة إن سيطرة تنظيم داعش على المناطق القريبة من الأنهار وقيامه برمي الجثث أسهم في انتشار الأوبئة بسبب تفسخ الجثث في المياه.
هناك تلوث بنسبة كبيرة في مياه الشرب لعدة أسباب، منها التلوث الحاصل أثر العمليات الإرهابية، إضافة إلى ذلك عدم الاهتمام أيضا من أغلب مصبات مياه الصرف الصحي، أنه هذه المياه الصرف الصحي أغلبها كانت باتجاه ولا تزال تصب في الأنهار، أيضا رمي المخلفات الطبية في مياه الأنهار.
المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي الحسون أوضح إن الوزارة سجلت حالات تلوث في نهري دجلة والفرات نتيجة رمي المخلفات الطبية والنفايات أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت التقليل من حجم التلوث من خلال فرض العقوبات والغرامات على المؤسسات المخالفة.
وزارة البيئة تفرض عقوبات قانونية وفق هذه العقوبات من خلال غرامات مالية كبيرة وأيضا عمليات غلق لهذه المستشفيات أو أي جهة مخالفة إن كانت حكومية أو غير حكومية.
وزارة الصحة من جانبها نفت رمي المستشفيات التابعة لها للمخلفات الطبية في الأنهار، حيث أشار المتحدث باسم الوزارة أحمد الرديني أن أغلب المستشفيات تملك محارق مركزية رئيسة لحرق المخلفات الطبية.
هذه المحارق لحرق المواد الطبية، كما قضية رمي الأعضاء البشرية أو كذا، تعرفين هناك في بعض الأحيان هناك يعني كثير من الأمور اللي ممكن تحدث ما بعد صالة العمليات، يعني ممكن أنه نتر أو غيرها، فهذه أيضا تعتبر من ضمن النفايات الطبية، وبعض الأحيان تسلم إلى دول المريض نفسه يعني.
فيما لم تنكر أمانة بغداد تصريف مياه الصرف الصحي إلى نهر دجلة، فالمتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة أوضح إن الأمانة كانت مضطرة في جانب الكرخ إلى فتح المياه الثقيلة إلى النهر بسبب تعرض بعض القنوات إلى أعمال إرهابية تسببت في تعطيلها.
هناك مناطق في جهة الكرخ ما زالت ترمي مياه الصرف الصحي في نهر دجلة، هذا صحيح، ولكن في جهة الرصافة تقريبا معظمها، إذا ما أقول كل الرصافة، أقول معظم الرصافة يتم تنقيتها في الرستمية، أما الكرخ في البعيثة. رغم أن أمانة بغداد الآن تعمل 7 مشاريع كبيرة للصرف الصحي،
وتؤكد مصادر مختصة أن البنى التحتية المتهرئة تعد أحد الأسباب الرئيسة في تلوث مياه الشرب أيضا، حيث تشير التقديرات الأولية بأن 50% من المياه المنتجة لأغراض الشرب غير صالحة للاستخدام البشري بموجب المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية بسبب عدم كفاءة عمليات المعالجة. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
مستمعي الأعزاء، في زاوية الرسائل هناك تحيات من المستمع هيثم، يقول التحايا العطرة لجميع العاملين في إذاعة الحرية، إذاعة العراق الحر، المعبر الحقيقي عن آمال الشعب كونها قريبة من تطلعات العراقيين للحرية الحقيقية. شكرا لهذه الشهادة صديقنا هيثم. ورسالة أخرى من علي خالد حطاب المالكي من البصرة، يقول إذاعتكم اعتبرها الصوت العراقي الحر، وهي تنقل الحقيقة بكل مهنية وحيادية وغير مسيسة لأي جهة. تحياتي لكل الشعب العراقي. شكرا لهذه الثقة صديقنا علي خالد حطاب. وأخيرا يتساءل حسين من السماوة، يقول بصراحة ما سبب دخول داعش إلى العراق؟ سؤال أترك الجواب عليه لمستمعي الأعزاء، ودعونا الآن نستمع لرسالة صوتية لصديق يتحدث فيها عن معاناة أخيه الجندي الذي يقاتل مسلحي داعش لكنه يفتقد تنظيم إجازات نزوله، فلنستمع.
عندي أخوة أكثر من الله بزار، يعني يحاربونهم براتهم، يعني في سبب أنهم يكون عملهم حسي، يعني 45 يوم خطأ يعدك إذا ما أدعى إلى أدجها ما سرت، يعني يقول له أهرب، يعني داخل راسه أهرب، يعني الجندي عسكري هذا المسكين البسيط البسيط، يعني ابتلع على عمره وصار جندي من وزارة الدفاع العراقية، هو هيك عسكري ما كان يقول لك عسكري، هذا يقول له 45 يوم اللي يطور مشاكل أدك إذا ما أدعى إجارة أدجها.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور، IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نذهب إلى محطة الصحافة العراقية المحلية نتوقف وهذه الأغنية.
حب ما موجود ولا بالدنيا مثل، طول الليل سهران أبجي ودمعي خلصان، ما ضل يمي جمال ناحي الجار ملا، حبيب أشتاقي لك عود بعدك باب المسنون، أحبك حب ما موجود ولا بالدنيا مثل، طول الليل سهران أبكي ودمعي خلصان. أشوفك وين ما أروح أغمض هم أشوفك روح تعوف لتروح صدق من عوفك أشوفك وين ما أروح أغمض هم أشوفك روح تعوف لتروح صدق من عوفك الكل شي بيك أشتاق قلب الشوف تتخاف
الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الأعزاء في زاوية الصحافة المحلية نتابع أبرز عناوين الصحافة العراقية الصادرة يوم الأحد برفقة أسعد عمران.
أهلا وسهلا بكم. البداية مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث مع المدير العام لمنظمة اليونسكو أرينا بيكوفا الجهود التي يجب أن تبذل لمنع تهريب عصابات داعش للآثار العراقية وبرامج منظمة اليونسكو لتطوير المناهج التعليمية في العراق، بالإضافة إلى بحث المشاريع المستقبلية التي تنوي المنظمة القيام بها في البلد. الزمان جاء على صفحتها الأولى شرم الشيخ يصطف مع العراق بمواجهة الإرهاب، وتضيف الصحيفة بأن زعماء العرب أبدوا دعمهم للعراق في مواجهته لتنظيم داعش، مؤكدين في كلماتهم التي ألقوها في مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ أن العراق يستحق مثل هذا الدعم، فيما دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى عقد مؤتمر دولي للنازحين. المدى تؤكد أن مقاطعة الحشد الشعبي لمعارك تكريت قد تنتهي بعد رسالة من المرجعية، وتضيف المدى أن مواقف الفصائل المشاركة ضمن الحشد الشعبي تباينت في قرار العودة للمشاركة بعمليات تحرير تكريت مع الجيش أو البقاء فقط في المناطق التي تم انتزاعها من تنظيم داعش، وانتظار ما سيجري في الأيام المقبلة، فيما تتوقع أطراف في التحالف الوطني أن يعالج بيان المرجعية الدينية الأخير الخلل في وحدة الموقف بين الفصائل الشعبية، حيث دعت مرجعية النجف إلى التكاتف وحذرت من الانقسام. المشرق أكدت أن القوات الأمنية العراقية حققت تقدما ملموسا في معركة تكريت بمشاركة طائرات التحالف الدولي بشن غارات جوية على مواقع التنظيم. وقال ضابط برتبة نقيب في قيادة عمليات صلاح الدين المشرق أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها من قوات الجيش والشرطة والفرقة الذهبية ومقاتلي الحشد الشعبي تواصل تقدمها لاقتحام تكريت بعد أن باشرت بالهجوم على المدينة من 4 محاور رئيسة، وتابع بالقول أن القوات الأمنية باتت الآن على مسافة 500 متر فقط من مستشفى تكريت العام، مبينا أن القطاعات الأمنية تخوض حاليا حرب شوارع مع مسلحي داعش خصوصا في منطقة القادسية قرب جامعة تكريت شمالي المدينة. الصباح الجديد جاء فيها الحكومة المحلية في محافظة الأنبار تعلن وفاة أكثر من 100 طفل في المحافظة بسبب الجوع، مناشدة المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الطفل بتقديم المساعدة اللازمة لهم، فيما حمل شيوخ عشائر الأنبار وزارة التجارة عدم توزيع الحصة التموينية المقررة للمحافظة بشكل دوري. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي كشفت عن لجنة النزاهة النيابية أنها ستفتح ملف صفقة الأسلحة الروسية والطائرة المحملة بشحنة الأسلحة الروسية التي هبطت قبل فترة في مطار بغداد بعد توفر أدلة ومعطيات جديدة. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الأعزاء والصحافة المحلية وإلى السليمانية مع الزميل أزاد محمد وأبرز ما جاء في الصحف الكردية الصادرة يوم الأحد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هاولاتي والتي كتبت أن حكومة أقليم كردستان نفت أن تكون قد استلمت حصتها من القرض الذي حصلت عليه بغداد والبالغ 100 مليون دولار لإنفاقه على المشاريع المائية. ونقلت الصحيفة عن مدير عام السدود في وزارة الزراعة في الأقليم أكرم صالح قوله أن الوزارة أبلغت الحكومة العراقية أن حصة الأقليم البالغة 17 مليون دولار من القرض غير كافية لتنفيذ أي مشروع استراتيجي، وأضاف أن مشاريع الأقليم المائية بحاجة إلى 150 مليون دولار بحسب صحيفة هاولاتي. صحيفة هولير كتبت أن تعمق الخلافات بين الشيعة والسنة في اليمن زاد من عمق الخلافات القائمة في منطقة الشرق الأوسط والعراق، وأن تبعاتها قد تطال الكرد أيضا. ونقلت صحيفة عن الخبير السياسي عبد الكريم خسرو قوله إن الكرد استطاعوا عبر 12 عاما مرت على سقوط النظام السابق الحفاظ على سياسة التوازن بين السنة والشيعة، وأن من المهم الاستمرار في هذا النهج لاحقا، فيما أشار محمود عثمان السياسي المخضرم إلى أن ما يجري في اليمن هو امتداد للصراع بين السنة والشيعة، وأن إيران تحاول أن تمد نفوذها إلى مناطق أخرى بحسب صحيفة هولير. صحيفة كردستان المية كتبت أن البرلمان العراقي أجل القراءة الأولى لمشروع قرار حول تجريم ما يقوم به داعش ضد الأطفال واعتباره إبادة جماعية. ونقلت الصحيفة عن عضوة لجنة النساء في البرلمان ريزان فرج قولها إن معدين مشروع لم يعرضوها على لجنة النساء والأطفال في البرلمان باعتبارها طرف ذو علاقة بالمشروع، لذا فقد تم تأجيله. فيما نقلت الصحيفة عن عضو البرلمان العراقي نوزاد رسول قوله إن مشروع قانون المساءلة والعدالة هو الآخر جرى تأجيله لأن تلاوة هذا القانون في الظروف التي يمر بها العراق وحربه مع داعش يتحمل الكثير من التآويل بحسب صحيفة كردستان المية. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن أغلب أزقة ومناطق ناحية جلولة قد تم تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة. ونقلت الصحيفة عن جلال جعفر مدير عام شؤون الألغام في منطقة قرميان قوله إن 8 فرق لرفع وإبطال الألغام والعبوات تعمل الآن في ناحية جلولة والقرى التابعة لها، وأن هذه الفرق ستحتاج إلى 3 أشهر أخرى لتطهير المناطق والناحية بالكامل. وأوضح جعفر أن الفرق أبطلت نحو 400 لغم كبير خطر، وتم تطهير نحو 80% من ناحية جلولة بحسب صحيفة كردستان النوية. وتذكر الصحيفة أيضا أن المئات من الحدائق والمتنزهات في مدينة السليمانية مهددة بالجفاف والتلف لعدم توفير ما تحتاجه من مياه وخدمات. ونقلت الصحيفة عن يوسف ياسين رئيس بلدية السليمانية قوله إن نفقات خدمة الحدائق والمتنزهات قد تم تقليصها بشكل كبير بسبب الأزمة المالية في الإقليم، وأضاف أن هناك 450 متنزه وحديقة في حدود محافظة السليمانية، وهي بحاجة إلى مبلغ 900 مليون دينار سنويا لعمليات السقي والخدمات الأخرى، بحسب صحيفة كردستان نوي. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة توجه 14 ضربة إلى مواقع تابعة لتنظيم داعش في العراق. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن القوات السورية أعدمت ما لا يقل عن 15 سجينا في إدلب قبل الانسحاب منها. رئيس مصر عبد الفتاح السيسي يعلن أن قادة الدول العربية الذين اجتمعوا في قمتهم 26 في شرم الشيخ اتفقوا على تشكيل قوة عسكرية مشتركة. وأكد نص البيان الختامي للقمة العربية أن عاصفة الحزم في اليمن ستستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها. رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يعلن أن قوات الأمن التونسية قتلت 9 مسلحين من جماعة تسمي نفسها جماعة عقبة بن نافع، بضمنهم قائد الجماعة. والسلطات التونسية تتهم هذه الجماعة بتنفيذ الهجوم على متحف باردو في 18 من آذار الجاري. وفي تونس أيضا شارك الآلاف في مسيرة ضد الإرهاب، وذلك بعد أسبوع واحد من الهجوم على متحف باردو. وقد شارك في هذه المسيرة أيضا عدد من قادة دول العالم بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تعبيرا عن التضامن مع تونس ضد الإرهاب. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين من الرمادي وإجراءات لمنع مسلحي داعش القادمين من صلاح الدين من دخول المدينة، وقضية مدير المدرسة المتهم باستخدام العنف المفرط في معاقبة تلاميذه تتفاعل. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، قامت القوات العسكرية والأمنية بإجراءات احترازية في محيط مدينة الرمادي لمنع عناصر تنظيم داعش المنسحبين من محافظة صلاح الدين من التسلل داخل المدينة. في غضون ذلك أبدى مسؤول الحشد العشائري في الرمادي دعم عشائر المحافظة للقوات الأمنية في قتالها ضد داعش. المزيد في متابعة زميلنا رعد الخاشع.
أكد قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهدة واتخاذ القوات الأمنية إجراءات احترازية من شأنها منع عناصر داعش من التسلل لمحافظة الأنبار وتنفيذها هجمات مسلحة من شأنها تخفيف الضغط عنها في مدينة تكريت التي تشهد عملية أمنية موسعة لتحريرها من قبضة التنظيم.
نحن نتوقع في محافظة الأنبار بين العدو سوف يقوم بفعاليات أو يقوم بعدة هجمات في مختلف القواطع التي نمسكها لغرض التخفيف على قطعاته أو على عناصر الموجودة في صلاح الدين، وهذا وارد لدى العدو بأن هو يقوم بفعاليات. نحن لدينا الخطط الكاملة والاستعدادات الكاملة في مجابهة هذه التوقعات، ولدينا رجال أشداء في هذه المواقع.
من جانبه أشار آمر فوج طوارئ الرماد العقيد مالك الفهداوي إلى أن تنظيم داعش يمر الآن بأضعف مرحلة من مراحله بسبب الانتصارات التي تحققها القوات الأمنية، مؤكدا انتشار القوات الأمنية حول محيط مدينة الرمادي لمنع عناصر تنظيم داعش من التسلل إلى داخل المدينة.
إن داعش الآن في أضعف مرحلة من مراحله بسبب الانتصارات والضربات القوية وأيضا إصرار الشعب وتلاحم الشعب مع القوات الأمنية بالإنجاز والانتصار إن شاء الله. احنا منتشرين داخل مدينة رمادي وعلى أطراف مدينة رمادي كموضع دفاعي حصين جدا، والدليل لحد الآن صار سنة وأربعة أشهر ما تخطى داعش.
مسؤول الحشد العشائري في الرمادي الشيخ طلال العسافي أكد دعم عشائر الأنبار للقوات الأمنية في قتالها ضد عناصر تنظيم داعش والتعاون معها في إيصال المعلومات الخاصة بتحركات عناصر التنظيم.
أغلب العشائر متكاتفة مع الأجهزة الأمنية ومساندة للأجهزة الأمنية، واليوم حتى اللي ما يقاتل يساعدنا بالمعلومات.
يذكر بأن تقارير استخبارية أمنية تحدثت في وقت سابق عن نية عناصر تنظيم داعش بالهروب من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تشهد عملية أمنية موسعة، واللجوء إلى محافظة الأنبار التي ترتبط معها ضمن حدودها الشمالية. لإذاعة العراق الحرة عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، أثار فيلم الفيديو الذي أظهر مدير مدرسة يعاقب مجموعة من التلاميذ بقسوة أثار ردود أفعال مختلفة يجمع أكثرها على رفض العقاب الجسدي في المدارس، في وقت يهمس آخرون بأن مثل هذه الممارسات موجودة فعلا في العديد من مدارسنا لكن لم توثقها كاميرا الفيديو. لجنة تحقيقية في تربية ميسان تنظر حاليا في شأن المدير المتهم. المزيد حول الموضوع من العمارة مع الزميل سلام ظافر.
أعلنت مديرية التربية في ميسان إحفاء مدير مدرسة الزهاوي الابتدائية من إدارة المدرسة وعدم تسنمه أي منصب إداري مستقبلا، على خلفية تسرب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استخدام العنف ضد طلبة المدرسة. وقال مدير تربية المحافظة عبد الحكيم فاخر أن هناك لجنة تحقيقية تتكون من عدة جهات باشرت العمل وستتخذ إجراءات إدارية وقانونية أخرى حال اكتمال التحقيق.
بعد اطلاعنا على الوسائل الإعلامية وملاحظة الأمر الخاص بمدرسة الزهاوي، اتخذنا توصيات فورية بإعفاء مدير المدرسة وتكليف معلم من المدرسة بإدارة المدرسة. هناك إجراءات سوف تكملها اللجنة التحقيقية بإجراءاتها الرسمية وإجراءاتها القانونية والإدارية.
من جانبها أكدت عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ميسان لمخضير أن مجلس المحافظة سيكون له دور في اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها على خلفية حادث تعرض تلاميذ مدرسة الزهاوي في قضاء الكحلاء إلى الضرب.
مجلس محافظة يعني كلجنة التربية إن شاء الله راح يكون لها دور بهاي اللجنة وبالنتائج بعد الحد الآن ما نقدر إحنا نصرح بالنتائج قبل ما نكمل تحقيق بالموضوع.
ورفضت خضير استخدام العنف من قبل الكوادر التدريسية ضد الطلبة تحت أي ذريعة، منوهة في الوقت ذاته على أهمية قيام المدارس بمتابعة مشاكل الطلبة مع أولياء الأمور عوضا عن استخدام الضرب.
يعني احنا متفقين على مبدأ الضرب ممنوع، يعني المفروض يعني هاي القاعدة نمشي عليها. احنا اكو اساليب ثانية حسب الطالب، يعني اكو ولي امر هو مسؤول عن الطالب، المفروض يعني تنقل له صورة هذا الطالب اذا يعني عنده خد اخفاق باي مادة باي درس، المفروض هو ولي امر هم يتابع هذا الموضوع ويا المدرسة ويا المعلم ويا ادارة المدرسة.
وكانت وزارة التربية اعلنت ارسالها لجنة للتحقيق بحادث ضرب التلاميذ من قبل مدير احدى المدارس الابتدائية، مرجحة أن تصل العقوبة إلى الإحالة على القضاء، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق عاجل وسريع حول الفيديو الذي يظهر شخصا يقوم بضرب مجموعة من الطلاب في محافظة ميسان. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أصدقائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر نستمع لهذه الأغنية.
نسيت وصدقت قلت أنا ناسيك، أول ما نسيتك فكرت فيك. نسيت وصدقت قلت أنا ناسيك، أول ما نسيتك فكرت فيك. شلتك من لساني تصوت برقم ثاني، حاجيت غير أكثر حاجي.
نسيت وصدقت قلت أنا ناسيك، أول ما نسيتك فكرت
فز بالليل قلبي وانا دفيك، قفل باسمك ينادي شلون انسيك. عفت البيت كلها صورتك بي، شلون بعد ذاك البيت الاقي. فز بالليل قلبي وانا دفيك، قفل باسمك ينادي شلون انسيك. شلون بعد ذاك البيت الاقي. شلتك من لساني تصوت برقم ثاني، قلت حاجيت غيرك، قلت حاجيت غيرك ترى حاجي.
نسيت وصدقت قلت أنا ناسيك، أول ما نسيتك فكرت
عنده يا قلبك وين ودي. تعال وخلى سولف لك وبجي. انا من قمت مو محتاج للنوم، اقول البلك نام وحتى الاقي. حكي عنده يا قلبك وين ودي. تعال وخلى سولف لك وبجي. انا من قمت مو محتاج للنوم، اقول البلك نام وحتى الاقي. شلتك من لساني تصوت برقم ثاني، قلت حاجيت غيرك، قلت حاجيت غيرك ثار حاجيك. نسيت وصدقت قلت عن ناسيك، أول ما نسيتك فكرت فيك.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر، تقدمه سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الفنان التشكيلي النحات أحمد البحراني المقيم في قطر. يرى النحات أحمد البحراني المولود في قضاء طويريج التابع لمحافظة بابل أنه خلق ليكون نحاتا، فمنذ سنوات الطفولة الأولى أثارت اهتمامه الرسومات الموجودة على الجدران والكربلائيات.
كان يتهيئ لي أنه ما حد صدفة، من كبرت وبلشت راجع بدايتي الحقيقية اكتشفت أنه أنا حقيقة بدون أي مبالغ أنه أنا مخلوق كي يصير نحات. أول شيء أنا مولود في مدينة تابعة لمدينة بابل، مدينة طويريج، هي أول نقطة. النقطة الثانية، من صغري كان عندي ميول للآرت للفن، أشوف أشياء مختلفة. واحد كان بمنطقتي أخرس كان يثيرني، كنا صغار نخاف من عنده، يعني كونه أخرس وعايش وحده بيت بسيط من الصفيح لسه أذكره، فكان يقتات من صناعة الطائرات الورقية، فكنت أختلس النظر من الباب مفتوحة شوية أتفرج شلون يخلق هذا الكائن ملون من ورق الآبرو من الجريد، وكأنه ينحت. بالإضافة لهذا، من كانت أمي ترسلني للسوق أجيب بعض الأشياء، كان عندنا واحد بداية السبعين يقتات ويعيش من خلال رسم البورتريت والحروفيات ورسم الإمام الحسين والعباس والكربلائيات، فكانت هاي تثيرني القضية.
يقول البحراني إن نهر الفرات هو أول من اقتنى منحوتاته، وأول معرض شخصي افتتحه في العراق كان على ضفاف هذا النهر الخالد.
بيتنا على الفرات، فكنا نلعب بالنهر، أهلنا يخافون علينا لأنه ممكن يتعرض للغرق، وكنت أنا دائما أفلت من أصدقائي اللي يلعبون فوتبول يلعبون كرة قدم، أنا كنت ألعب بالطين، فمرة من المرات كنت مسوي أشخاص بالطين يرمزون أهل مدينتي المشهورين شخص معروفين، وإذا أبويا جاي من الدوام مسكني هو، متخيل راح انضرب يعني، لأنه بالعراقي راح انبسط لأنه خوفا علي يعني، بس مسكني من إيدي لزمني من إيدي وظلينا نفتر على أعمال عمل وكأنه افتتاح معرض شخصي، وأني حقيقة هذا اعتبره أول معرض شخصي بحياتي. جرني وداني البيت حضني بوسني قمت أبكي أنا خايف، رجعت العصر أشوف أعمالي وإذا طبعا مدوا جزر فالمي صاعد فوق الجرف، أنا بمخيلة الطفل قلت ثاني يوم أجي ألقاهم يعني، انتظرت ثاني يوم الآن صار الجزر وإذا الأعمال مختفية مع الطين، فأنا أعتبر أول من اقتنى أعمالي هو نهر الفرات حقيقة بدون أي مبالغة ولا تزويق، أنا أعتبر إلي حوالي 11 قطعة نحت في قلب الفرات، وهذا ارتباطي المادي والمعنوي بالعراق ومدينتي.
المدرسة بدأت تصقل موهبته من خلال تشجيع المدرسين له ومشاركته في معارض فنية كانت تنظم في المدرسة.
من حسن حظي كان عندنا معلمين رسم مهمين جدا حقيقة بمدرسة عقبة بالنافع بالطواريج مدينتي، أستاذ الله يذكره بالخير أستاذ جعفر، من تبنى موهبتي من أنا صغير، كان يميزني عن بقية الطلاب، يقربني المعارض المدرسية أنا كنت متميز بها، فيوم بعد يوم بلشت أحس أنه أكو شيء مختلف بحياتي، زائدا الرياضة، كون أنا من عائلة أتميول رياضية نوعا ما ولا أزال أمارس الرياضة طبعا، صارت القضية قرار داخلي أنه لازم أشوف ليش أنا عندي هذا الميول.
الأول. جت مرحلة الثالث متوسط وكان أكو فرصة أقدم على معهد الفنون الجميلة ببغداد. قرار جريء وبداية المراهقة أنه أنتقل إلى هاي العاصمة العظيمة الكبيرة اللي أنا زايرها طول حياتي يمكن 4-5 مرات، وإذا ألقي نفسي أنا بقلب بغداد وبمعهد الفنون الجميلة.
يؤكد الفنان أحمد البحراني أن لأسرته المتواضعة التي لا علاقة لها بالفن دور كبير في تشجيعه على دخول هذا العالم. بعد إكماله الدراسة المتوسطة في طويريج، التحق في عام 1982 بمعهد الفنون الجميلة في بغداد ليتتلمذ على يد أسماء معروفة في عالم الرسم والنحت، وتبنى موهبته أستاذه الفنان عبد الرحيم الوكيل الذي وبحسب البحراني كان له الفضل الأكبر في نصحه وإرشاده ليصبح نحاتا متميزا فيما بعد. مع أنه حصل على اعتراف أساتذته وفنانين في تلك المرحلة، إلا أنه لم يقيم أي معرض شخصي داخل العراق، وذلك لأسباب عدة.
لم أعرض في بغداد أبدا، بحياتي ما عرضت في بغداد. أسباب أعتقد معروفة للجميع، يعني إحنا نوعا ما يمكن غادرت مبكرا من العراق، بال93 طلعت من العراق. أول ما خلصت العسكرية تعينت معيد في معهد الفنون الجميلة، كونانت كنت أول على دورتي، وبعدين غادرت بغداد. ما جتني فرصة نهائيا أعرض في بغداد، وهذا الشيء اللي أعتبره ناقص، حلقة ناقصة بتجربتي ومسيرة حياتي الفنية يعني. وما جتني فرصة لأنه الفن كان يدار بطريقة غير طبيعية في بغداد حقيقة. كانت نعاني كون كانت محسوبية ومنسوبية وليالي غريبة عن أجواءنا الاجتماعية اللي أنا كنت عايش بها. أنا بالمدينة محافظة، يعني ما كنت أعرف نظام الدخول بهذه الأجواء، ما أعرف شلون أخترق هذه الأجواء، رغم أنه كل الناس زملائي أساتذتي كانوا يشهدون بموهبتي بذاك الوقت ويشهدون أنه يمتلك شيء مميز، بس ما جت فرصة أعرض ببغداد.
تأثر الفنان البحراني في بداياته بأعلام الحركة الفنية العراقية من رسامين ونحاتين، إلا أنه استطاع بسبب بحثه الدائم عن الحداثة والتجديد أن يتفرد بأسلوب يميزه عن باقي النحاتين.
أول ما بديت تجربتي الفنية بديت أسوة، بقيت زملائي متأثر بحضارة قديمة عمرها آلاف السنين، ثقيلة جدا على كتافنا رغم عظمتها وأهميتها، ومتأثر بأساتذتي الكبار طبعا اللي درسوني واللي ما درسوني أيضا، يعني متأثر بإسماعيل فتاح التروك، متأثر بعبد الرحيم الوكيل، متأثر بخالد الرحال، صالح القرغلي، اللي أسماء كبيرة بالنحت العراقي. ولكن دائما أسأل نفسي سؤال، هل من المعقول أنا بهذا العصر أجي أكرر تجربة نحات عمره 5000 سنة؟ من المخجل حقيقة أنه أسرق جهد شخص عمره 5000 سنة، أجي أنا أسرق جهده بسهولة مع إضافة بعض اللمسات أو التقنيات الحديثة. فتوقفت فترة من الفترات، قلت لا أنا لازم أسوي شيء مختلف، لازم أسوي شيء يشبه ما موجود الآن. عصرنا عصر اختزال، قبل يقول لك القوي يأخذ الضعيف، الآن السريع يأخذ البطيء، عصر السرعة، لازم أنتمي لهذا العصر. ولكن بنفس الوقت يجب أن أحافظ على جذوري ولكن بلغة حديثة، بلغة معاصرة. دائما أفكر بالمستقبل، دائما أقول العمل الفني الإبداعي بأي اتجاه كان، إذا ما كان يحمل هامش للمستقبل أو حيز للمتفرج بعد 15 أو 20 سنة على أقل تقدير، ما أعتبره عمل إبداعي.
بعد تخرجه عين مدرسا في معهد الفنون الجميلة كونه من العشرة الأوائل، والتحق بأكاديمية الفنون الجميلة ليكمل دراسته، لكنه درس سنة واحدة فقط وقرر في عام 1993 أن يترك العراق بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها الفنانون. عمان كانت أولى محطات المهجر التي يصفها البحراني بالفترة المظلمة من حياته.
فعشت بالأردن فترة مظلمة، طلعت من العراق بهوس أوروبا والخارج والعالم، وكنت أتخيل كل شيء قدامي راح يكون مفتوح. مريت بظروف حقيقة معقد جدا في الأردن لمدة 9 شهور، مريت بظروف معقد اقتصاديا ماديا أسوة بأي عراقي بالأردن. بعدين انتقلت مجبرا إلى اليمن، عشت 4 سنوات ونص في اليمن. الحقيقة يعني المفارقة أنه باليمن ما درست، أو لأن أغلب العراقيين كانوا يروحوا كمدرسين باليمن، أنا مارست حياتي الفنية في اليمن. محل ديكور صديق يمني تعرفت عليه بالصدفة، كنت أسوي له ديزاين الديكور داخلي، وبنفس الوقت كنت أمارس النحت ولو بخجل بمواد خجولة يعني اللي قدرت أوفره يعني. ودائما كان يمتلكني شيء أنه أنا عندي شيء مختلف لازم يجي يومه يعني، وأناضل على هذا الشيء. بعدين انتقلت إلى السويد، وبعدها إلى قطر، جتني فرصة أعيش في قطر، والآن بين السويد وقطر.
يؤكد الفنان أحمد البحراني أن المنافي الجميلة التي عاش بها ورغم قساوتها أغنت تجربته الفنية وأضافت إليها الكثير، وفتحت له أبواب إلى عوالم فنية جديدة وواسعة.
أنا مو من النوع اللي أتباكى على الوطن وتحت مسميات الغربة، الغربة ضافت لي المنافي الجميلة اللي عشت بيها رغم قساوة بعضها أضافت لي كثير. تعلمت بالمنافي، تعلمت أشياء تقنية بالغربة. إحنا بالعراق مغلقين كنا، ما كنا نعرف شكو برا، يعني فهمونا إنه إحنا الأهم والأفضل بالعالم. واكتشفت أول خطوة خطيتها خارج العراق، اكتشفت إنه أكو غيرنا بالكرة الأرضية عايشين، وناس مهمين ومبدعين ورائعين، ممكن نتعلم من عندهم، ممكن نعلمهم، وهي هاي الحياة. يعني أنا أول ما أثارني بعمان هي أول خطوة خارج العراق، اللوحات المحلات ساين مال الدكاكين والشركات، تفاجأت بالألوان والمواد المستخدمة، كانت مبهرة خاصة بالليل بصير ظلمة وتفتح الإنارة، مبهرة كانت بالنسبة لي العملية.
يرى البحراني أن موضوع تسويق العمل الفني في المنطقة العربية معقد جدا، وهو يؤثر سلبا على العملية الإبداعية لدى الفنان في ظل غياب مؤسسة تدعم الفنان في هذا الموضوع.
اللي يشتغل تحت ضغوط البيع مجبر، أو يشتغل تحت ضغوط إرضاء الطرف الآخر اللي هو المتلقي، أعتقد ما راح يقدر يسوي عمل صح. وما أريد أحكي بلغة المترهي إنه أنا الآن صار عندي سوق جيد، صار عندي اسم جيد الحمد لله بالسوق الفني. بعمري ما أنا شخصيا ما اشتغلت تحت ضغوط البيع حتى إن كانت ظروفي سيئة أبدا، ولذلك أعمالي كلها تنباع، لأن أشتغل آني اللي أريده اللي أنا مؤمن به. موضوع تسويق العمل الفني موضوع معقد جدا بالمنطقة العربية. الفنان العراقي بالتحديد حتى يقدر يعيش لازم يفكر وينفذ ويصب العمل برونز أو مادة أخرى ويعرضه، وهو يروح يتقرب من أصحاب الجاليريز حتى أصحاب قاعات العرض حتى يعرض عمله ويجيب زبون ويبيع العمل. مراحل معقدة وطويلة تفقد كثير من التركيز على عمله وعلى إبداعه، شتتة جدا، وهي قضية معقدة جدا. لا عندنا مؤسسة ترعى الفنان، لا عندنا دولة ترعى الفنان. أنا شخصيا أنا عن تجربتي ما اشتغلت تحت مظلة دولة أو مؤسسة لحد الآن. دائما أصدقائي والنقاد المهتمين بالفن يسموني الفنان العصامي، ما أعتقد أحد إلا فضل تجربتي اللي لهم فضل علي حقيقة بعيدين عن أصحاب الاختصاص. بعض الأصدقاء اللي ميسورون ماديا دعموني، بعض الشخصيات المحبة للعراق دعمتني، بالعكس بعض المؤسسات حاولت تكسر مجاذيفي لأنه ما أشبه الفن اللي يجري بالعراق أو بالمنطقة.
ويحلم الفنان أحمد البحراني بإقامة معرض شخصي داخل العراق، وسيعتبره أول معرض له على الرغم من أنه أقام 13 معرضا في دول عربية وأجنبية.
عندي هاجس دائما يدور براسي أنه أكو شيء ما مخلصان بعده، رغم تجربتي الفنية القصيرة اللي هي بتتجاوز 20 سنة، حققت 13 معرض شخصي ونحت. آخر معرض كان رسم حقيقة، يعني تجربة مختلفة كانت في الدوحة. الشيء اللي أحققه لحد الآن أنه أعرض في بغداد في العراق، وهذا أعتبره المعرض الشخصي الأول لي إذا أتحقق هذا الحلم حتى لو بأي مكان في العراق. فعلا راح أكتب بالسيرة الذاتية أنه هذا المعرض الشخصي الأول والأهم بتاريخي الفني في بغداد، وإن شاء الله يتحقق يوم من الأيام رغم كل الظروف المعقدة اللي يمر بها العراق من ناحية ثقافية. ما أريد أدخل القضية السياسية واللي يصير بالعراق، الثقافية المعقدة اللي أثرت الحالة السياسية والتوافقات السياسية والحزبية أثرت على الثقافة بالعراق. بس أتمنى يوم من الأيام أشتغل معرض في بغداد أو في طوريج أو في الحلة أو في البصرة أو بأي مكان كان في العراق، المهم يكون معرض في أرض العراق.
تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي.
كنا مستمعين الكرام مع النحات أحمد البحراني وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وبداياته الفنية.
صدق يا غالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر.
وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت بإعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك.
ما كم صبر عندي بعد صدق يا غالي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.